وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الوجه الرابع لحجية الشهرة الفتوائية التمسك بعموم التعليل المذكور في ذيل آية النبأ، حيث قالت آية النبأ في ذيلها: أن تصيبوا قوما بجهال، والجهالة بما أنها تعني السفاهة، والفعل الذي لا ينبغي صدوره من العاقل، فتصير الآية دالة على أن كل فعل سفهي لا يجوز الأخذ، وكل غير سفهي يؤخذ، وحيث أن الأخذ بالشهرة الفتوائية ليس سفهي لأنه أخذ بمقالة أكثر العلماء الجامعين لقوة الذكاء وقمة التقوى، أخذ بأقوال هؤلاء كيف يكون سفهيا؟ عشاء فيثبت لذلك الحجية، حجية الشهرة الفتوائية بمقتضى هذا. هذا خلاصة ما ذكرناه، بحثنا من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه أن ذيل المذكور أقصى ما يدل عليه هو أن كل فعل سفهي لا يجوز الأخذ، لا يجوز الأخذ كل فعل سفهي، أما أن كل فعل غير سفهي يجب أو يجوز الأخذ به فمسكوت عنه، ولا يستفاد من نظير ما إذا قيل: لا تأكل الرمان لأنه حامض، فإن أقصى ما يستفاد أن كل حامض ما يجوز أكله، رمان أو ليمون أو برتقال، وأما أن غير الحامض مثل السكر النبات حلوى يؤكل فمسكوت عنه، والعرف لا يستفيد ذلك. لا إذا واحد قال له لا تأكل، واحد يا سعاد لا تأكل رمان لأنه حامض، هل يفهم من ذلك أنه هو الغير حامض؟ إذن حلوى، إذن السكر، إذن النبات، أوكي، هذا لا يستفاد. وإذا استفيد هذه الجملة يستفاد أن غير الحامض يجوز أكل، لا أن كل فرد يجوز أكل. هذا الاستفادة ما موجود. وفي المقام كذلك حينما يقال أن تصيبوا قوما بجهالة بسفاهة، فأقصى ما يفهم أن كل ما يكون الأخذ به سفاهة فلا يجوز. أما أن كل ما ليس فيه سفاهة يجب أو يجوز الأخذ به فمسكوت عنه. وبهذا اتضح أنه لا يمكن إقامة وجه صحيح لإثبات حجية الشهرة الفتوائية، ولم نسمع ولم نعرف قائلا على سبيل التبطيل يقول بحجية الشهرة الفتوائي، بل قد ينسب لقائل غير معين ولكن إلى معين لم نطلع عليه. هذا بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية. الكلام يقع في حجية الخبر، خبر الواحد. خبر الواحد يقصد به في المصطلح الأصولي كما نعرف كل خبر لم يبلغ حد التواتر، فالخبر الذي رواه شخص واحد أو رواه اثنان أو ثلاثة أو أكثر هو خبر واحد، وخبر واحد ما دام لم يبلغ حتى التوالي. ويذكر الشيخ النائيني في الجزء الثاني من أجود التقريرات صفحة 103 وجود مصطلح ثاني لخبر الواحد، وهو الخبر الذي يكون رواته غير ثابت الوثاق، أي يكون الخبر ضعيف سندا، ضعيف سندا. هذا يقال له خبر واحد. وعلى ذلك يمكن حمل دعوى السيد المرتضى الإجماعي على عدم حجيته، فيحمل على أن المقصود الإجماع على عدم حجية خبر الضعيف سنتين، وبذلك ترتفع الغرابة في دعوى المرتضى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد. بل إن الشيخ الطوسي الذي هو من المعروفين بالقول بحجية الخبر، بل ومن المدعين للإجماع على حجية الخبر، هو بنفسه في كتابه التهذيب يذكر أحيانا أن هذا الخبر خبر واحد فلا يعمل به، كيف هذا من الشيخ وهو من القائلين بحجية خبر الواحد؟ يمكن حمل كلامه على كون مقصود خبر الواحد هو الخبر الضعيف سدان، إذن خبر الواحد يقال على مصطلحين. ولو شيء يسمونه، إذا قد ما نسميه شنو؟ متواتر، قد اسم ثاني مثلا قد نضيف، كيف ما كان ما يكون خبر واحد. زين جيد. على هذا يكون للخبر الواحد مصطلحان، مصطلح أصولي معروف وهو الخبر الذي لم يبلغ بلي حد التواتر، ومصطلح ينقله المرزا وهو الخبر الضعيف سنتان. ثم إنه قد وقع الكلام في أن مسألة حجية الخبر هل هي أصولية أو ذكرت في الأصول تطفلا؟ ومنشأ الإشكال في أصوليتها هو أن جماعة قيدوا أنفسهم بما لم يقيدهم الواقع به، فقالوا إن موضوع علم الأصول عبارة عن عن الأدلة الأربع. والمسألة لا تكون أصولية إلا إذا كانت باحثة عن أحوال أدلة الأربع، إذ مسائل العلم هي قضايا تبحث عن من؟ عن موضوع ذلك، عن أحوال موضوع ذلك، عن أحوال ذلك. ومن المعلوم إن مسألة حجية الخبر تبحث عن أحوال، وأنه حجة أولى، والخبر ليس واحدا من الأدلة الأربع. أما أنه ليس من الكتاب والعقل والإجماع فواضح، وأما أنه ليس من السنة فلأن السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره، والخبر يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وليس هو نفس قول المعصوم وفعل أو تقرير، فإن الحاكي يغاير المحكي. ومن هنا وقع الكلام في كيفية جعل الباحث عن حجية الخبر بحثا عن من؟ عن أحوال السنة. فطرح الشيخ الأنصاري في الرسائل محاولة أو ناقشها الآخر في الكفاية، ولكن كل هذا البحث تطويل بلا قائل، فإنه سواء كانت أصولية هي مسألة حجية الخبر أو لم تكن، كذلك غير مهم، وقضاء العمر العزيز في الأهم أولى. ومن هنا نحن مثل هذه المباحث، هذا المبحث وأمثاله كل ما كان شبيه به المبحث، نحاول ماذا؟ تركه وأبحاث التي نذكرها في هذه المسألة المهمة هي كما يلي: الكتاب هي العفو أبحاث كما يلي: واحد ثلاث أبحاث، في أدلة حجية الخبر. اثنين كل كلام خبر واحد. اثنين فيما استدل به على العكس أي على عدم الحجية. ثلاثة في تحديد دائرة خبر الحج. هاي ثلاثة أبحاث. الآن الكلام يقع ماذا في البحث الأول؟ عنوان أدلة الحجية. يمكن الاستدلال على الحجية بالكتاب والسنة والسيرة. والسيرة نشوف هسه بعدين هذا الشيء. وأما الإجماع والعقل سنعرض عنهما. طلبا للاختصار ولأن ما ذكر فيهما غير مهم. أما الكتاب فاستدل بعدة آيات وأهم تلك الآيات آية النبأ في سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ونقتصر في بحثنا من الكتاب على هذه الآية فقط ونترك البقية بقية الآيات طلبا للاختصار أيضا. ولكن بحثنا عن الآية قد يكون فيه شيء من الدقة والإطالة. كان آية واحدة نتكلم عنها طول. والاستدلال بهذه الآية الكريمة على حجية الخبر يمكن أن يكون من وجوه متعددة. أهمها وجهان. وهما التمسك بمفهوم الشرع ومفهوم الوصف. وغيرهما إن لم يرجع لهما فهو قريب منهما كما سوف نرى. الوجه الأول التمسك بمفهوم الشرط لتقريب أن الآية ذكرت موضوعاً وهو النبأ وحكماً
وهو وجوب التبين. وشرطا وهو كون الجائي بالخبر فاسد. والمعنى النبأ يجب التبين عنه إن كان الجائي فاسقا. ومفهوم ذلك أي مفهوم الشرط إن لم يكن الجائي فاسقا فلا يجب التبين عن الخبر. ولكن هل بهذا المقدار تثبت الحجية؟ ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل أنه لا يكفي إذ أقصى ما يثبت بهذا عدم وجوب التبين. في حالة كون الجائي غير فاسد، وأما وجوب الأخذ الذي هو المطلوب في باب الحج فلا تدل عليه الآية. ومن هنا ضم مقدمة جديدة من الشيخ الأنصاري وهي مقدمة الأسوأية، فقال إذا لم يجب التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ فإما أن يرد خبره من دون تبين، فبمجرد أن يجيء غير الفاسق عن الحال بالنبأ نقول له ارجع 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 ولا نتبين عن خبرك. ولازم ذلك كون حاله أسوأ من الفاسق، إذ الفاسق نقول له تفضل اجلس لنبحث ولنتبين عن خبرك ثم نأخذ بخبرك أو لا. وهذا إعطاء معناها إعطاء احترام للفاسق أكثر من العادة، فيتعين بعد فرض بطلان هذا الشرط فيتعين وجوب الأخذ احتمال الثاني يتعين وجوبه وجوب الأخذ بخبر العادة بلا حاجة إلى تبين وهو المطلوب. هكذا قرب الشيخ الأنصاري المطلب في الرسائل. ثم قال: إن مقدمة الأسوئية إنما نحتاجها بناء على كون وجوب التبين وجوبا تكليفيا نفسيا. فكما أن وجوب الصلاة عند دخول الوقت وجوب النفس، كذلك وجوب التبين عند مجيء الفاسق. لو كان نفسيا فالاستدلال لا يتم إلا بضم الأسوئين، إذ يصير المعنى عند مجيء الفاسق يجب سواء أردت العمل بخبره أم لا، يجب أن تتبين، فهو تكليف مستقل نفسي. وبناء عليه لا تثبت الحجية إلا بضم الأسوأ. وأما إذا كان وجوبا شرطيا بحيث يصير المعنى هكذا: إن جاءكم فاسق بنبأ فشرط جواز عملكم بخبره التبين، فلا نحتاج إلى مقدمة الأسوأ، إذ يصير المفهوم وإن لم يجئ الفاسق فليس شرط جواز عملكم، يعني بل يجوز الأخذ بلا تبين. وبناء على هذا يثبت المطلوب بلا حاجة إلى مقدمة الأسوأ. هذا ما ذكره الشيخ الرد. ويمكن أن يقال إن الاستعانة بمقدمة الأسوأ أو الوجوب الشرطي تطويل للمسافة بلا قائل، فإن وجوب التبين يفهم منه العربي الكناية عن عدم الحجة، بينما عدم وجوب التبين يفهم منا الكناية عن الحجة. فيصير مفهوم الآية هذا: وإن لم يجئ الفاسق فلا يجب التبين، يعني هو حجة، فإن عدم وجوب التبين العربي يفهم منه كناية عن الحجة، وهذا معناه أخي أن اللسان العربي والذوق العربي والفهم العربي والأسلوب وهذا إلى مفهلية فيما في الاستنباط فقط. غير العربي يقول هذا منين؟ منين جبت هذا؟ شنو هالحج؟ شنو هذا؟ لكن العربي قد يفهم هذا الكناية فما يحتاج إلى هذا التطويل. هذا كله في التقريب الأول، البقية اللهم صل على محمد وعلى محمد.